المستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بينا في البحث السابق الغرض من علم المنطق وتعريفه الرسمي، فقلنا في تعريفه أنه آلة قانونية تعصم مراعاتها عن أن يضل الإنسان في فكره، والغرض من أن تكون عنده هذه الآلة. وبينا أيضا أن المنطق علم في نفسه لأنه يتعلق بموضوع خاص وهو المعقولات الثانية المنطقية التي تعرض إليه المعقولات الأولى من حيث يكتسب به المجهول التصوري والتصديقي. والإشكال بكون المنطق آلة للعلوم فيلزم أن يكون آلة لنفسه، أو هو العلوم محتاجة إلى المنطق، فإذا كان المنطق علم فالمنطق يحتاج إلى نفسه أو إلى غيره. دفعنا هذه الإشكالات وقلنا أن ملاك العلمية أساسا هو كونه له موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، ثم بعد ذلك تنقسم العلوم إلى علوم آلية وعلوم غير آلية. هنا اليوم يصل السؤال هنا، إن إذا كانت كل العلوم محتاجة إلى المنطق والمنطق علم، فالعلم يحتاج إلى مبادئه. هذه قاعدة كلية أن كل علم يحتاج إلى مبادئه، فإذا كان المنطق يحتاج إلى مبادئه ومبادئه قضايا علمية تحتاج إلى المنطق، يلزم التداول. فنقول لا، الأمر ليس كذلك. المنطق يحتاج إلى مبادئه، ولكن مبادئه لا تحتاج إليه. لماذا؟ لأنها إما بديهية أو في حكم البديهية، والذي يحتاج إلى المنطق النظريات. فالمنطق في مبادئه يعتمد على مبادئ أولية أو في حكم الأولية، يعني قضايا كأنها قضايا رياضية في غاية الوضوح لا تحتاج إلى صناعة، وإنما بالفطرة يمكن فهمها. فهنا يستعرض المحقق الطوسي في آخر هذا البحث، يقول المنطق يشتمل على ثلاثة أشياء. يشتمل على اصطلاحات مثل الجنس والفصل والنوع والموضوع والمحمول والقضية والقياس إلى آخره، هذا الشق الأول. ويشتمل على أوليات، قضايا أولية مثل استحالة اجتماع السلب والإيجاب، اجتماع النقيضين، مساوي المساوي مساوي، هذه كلها قضايا أولية بديهية. ويعتمد أيضا في شق من في بعض مسائله على قضايا في غاية نظرية ولكن في غاية الوضوح كالقضايا الرياضية. يعني نضرب مثل واحد، يعني مثلا في القياس من الشكل الأول نقول هذا قياس بديهي، يعني إيش؟ يعني نقول إذا كان الأصغر مندرج تحت الأوسط والأوسط مندرج تحت الأكبر فالأصغر مندرج تحت ليه؟ تحت الأكبر. هذه قضية فما هي تفصل واضح، فهذه تصير مثل القضايا الرياضية واضحة وهلم جرة، نحن لسنا في باب الاستقصاء لكن ضرب مثال لكل شيء. إذا يتركب من إما اصطلاحات وإما قضايا أولية كامتناع اجتماع الناقدين أو مساوي مساوي، أو قضايا واضحة مثل اندراج الحد الأوسط تحت الأكبر. هذه قضايا واضحة لا تحتاج في إثباتها إلى المنطق، ولكن المنطق يحتاج إليها فلا ضرورة. ولكن إذا كان من الضروري نقول بالنسبة للاصطلاحات التي يشتمل عليها علم المنطق ربما تحتاج في تعريفها إلى منطق، لأن المنطق أيضا من وظيفته بيان نحو التعريف، كيف تعرف الجنس والفصل، على الجنس أولا ثم تقيده الفصل، هذا يدرس المنطق. يقول هذه التعريف في كيفية تعريف الجنس وتعريف الفصل وتعريف النوع كما يأتي في أول المنطق، هل تحتاج إلى المنطق؟ يقول نعم، هذه تحتاج إلى المنطق، ولكن المنطق لا يحتاج إلى هذه الاصطلاحات فلا يلزم إليه الدور. فهذه الاصطلاحات في تعريفها هي ينبه عليها في أول العلم، أن الجنس مثلا هو الكل الذي يقال على مثلا أشياء كثيرة مختلفة مثلا بالذات، والفصل هكذا والنوع هكذا، يبين يعرف. يقول هذه التعريف تحتاج إلى المنطق صحيح، ولكن المنطق لا يحتاج إليها. لماذا؟ لأن اصطلاحات العلم لا يحتاج في اصطلاح إلى الاصطلاحات احتياجا ذاتيا، يعني لا يحتاج إليه في إثبات مطالبه، وإنما هذه يشتمل عليها، ومجرد الاشتمال لا يعني الحاجة. فليست هناك حاجة للمنطق إلى مصطلح الجنس. لماذا؟ لأن احنا ممكن المصطلح أمره سهل يمكن تغييره، تحذف الجنس على مقابل الأصل مثلا، فالمصطلح ليس له مدخلية في إثبات مسائل العلم. فلا يعتمد عليه المنطق في إثبات وتحقيق مسائله. جعل الاصطلاح أمر لا يحتاج إلى صناعة، فالمنطق لا يحتاج إليه الصناعة يعني في إثبات مطالبه العلمية. فالاصطلاحات وإن كانت تحتاج إلى المنطق، لكن المنطق لا يحتاج إليها، يحتاج إلى الأوليات وإلى القضايا الواضحة الأخرى. فإذا لا يلزم الدور على أي حال. هذا هو خلاص ما أشار إليه المحقق الطوسي في نهاية هذا البحث. نعم، هذه كل هذه المصطلحات، هذه مصطلحات المنطق لا يحتاج إلى المصطلحات. العلم بصفة عامة لا يحتاج إلى المصطلحات في إثبات مطالبه، ليس لها مقبلية. بعد ذلك الذي يسمى هذا نقل يشتمل عليه، ويمكن تغييرها، يمكن استبدالها. ليست لها مقبلية مثل الأوليات مثلا. المنطق يحتاج إلى قاعدة مثلا امتناع اشتمال نقلي حتى يثبت مطالبه مثلا. أما لا يحتاج إلى هذه الاصطلاحات في إثبات المطالب، وإن كانت بيان هذه الاصطلاحات على عقدة الإيه؟ المنطق. فالاحتياج من طرف واحد لا من الطرفين حتى يلزم الايه؟ الدور. لذلك يقول والمنطق يشتمل اكثره على اصطلاحات. هذا هو الامر الاول. ماذا يفعل في هذه الاصطلاحات؟ ينبه عليها، يعني تعرف في اول المنطق. نعم، لان مو كل الاصطلاحات في معاني والفاظ عادي يعني دارجه، يعني ليست مبدعه في هذا العلم. لاحظ. واوليات تتذكر، لان الاوليات تشار اليها. لا فرق بين التذكير والتنبيه، ان التنبيه ايضا على الامور السهله، ولكن التذكير من باب هذه الاوليات موجوده عندنا فقط تحتاج اليه توجه، ولا مو كل انسان متوجه الى استحاله اجتماع الناقدين دائما بالفعل، ولكن لابد ان يلتفت اليها ولا هي موجوده فتتذكر. لا بحاجة الى استدلال، مجرد توجب الناس اليها وجعلها مبادئ في العقيده. تتذكر هذه الاوليات وتعد لغيرها من اجل اكتساب النظريات التصوريه او التصديقيه. نعم نعم فرحمه الله. وتعد لغيرها، ونظريات ليس من شأنها أن يغلق أو يغلق حسب الضبط بالضبط. نعم، تعد لغيرها، يعني تعد لغيرها النظريات. نعم، يعني يستفاد منها لإثبات أو لاكتساب النظريات، فهي علة معدة لاكتساب النظريات. ونظريات، هذا هو الامر الثالث، ونظريات تحتاج الى منطق، ولا ليس من شأنها ان يغلط، يعني ليست مغلطة كالهندسيات التي يبرهن عليها ولكن في غاية الوضوح. ضربت مثال بتاعت اندراج الاصغر تحت الاوسط والاوسط تحت الاكبر، كان المسائل الرياضية البسيطة التي لا تحتاج الى صناعة وفن. اذا هذه الاشياء الثلاثة، اصطلاحات، اوليات، أشياء أخرى، نظريات في خصم البديهيات واضحة. إذا فجميعها غير محتاج إلى إلى المنطق. فإن احتيج في شيء منه، يعني هذه الأشياء من المنطق أساسا، من مبادئ المنطق، فإن احتيج في شيء من مبادئ المنطق على سبيل الندرة إلى قوانين منطقية، فلا يكون ذلك الاحتياج إلا إلى الصنف الأول، يعني الاصطلاح. وبما أن الاصطلاح المنطق لا يحتاج إليه في إثبات مسائله فلا يدور. لذلك يقول فلا يدور الاحتياج إليه، يعني لهذا الصنف الأول. نعم، هو يحتاج إلى المنطق، ولكن المنطق لا يحتاج إليه فلا دور. وأما قوله هنا يبدأ يختم البحث ببيان تفصيلي لأجزاء تعريف المنطق، أجزاء رسم المنطق. آلة قانونية فاعظم مراعاتها عن أن يضل الإنسان في فكره. ما هو معنى الآلة؟ ما معنى القانون؟ ما معنى فاعظم مراعاتها؟ ما معنى الضلالة؟ ما معنى الفكر؟ هذه خمسة ألفاظ يشير المصنف هنا الشارح إلى معانيها. يقول آلة، واضح الآلة يعني الوسيلة. يقول هذا القلم آلة للكتابة، السكين آلة للقطع إلى آخره. ولكن التعريف الذي عرف به الحكماء الآلة يقول هي التي يفعل أو يؤثر فيها الفاعل في منفعله القريب بتوسطها، التي يؤثر فيها الفاعل في منفعله القريب بتوسطها، مثل أنت تقطع اللحم بالسكين، أنت الفاعل واللحم المنفعل والسكين هي الآلة، هي التي يؤثر فيها الفاعل في منفعله القريب بتوسطه. هذا معنى الآلة. قانوني يعني إيش؟ قال القانون هذا لفظ معرب ليس عربي أصيل، القانون ما عندنا في اللغة العربية بالأصالة، هذا قال معرب رومي يعني اللغة إيه؟ الرومية، ومعنى يعني الأصل الكلي. أما معنى الأصل الكلي فقد بيناه، وهو الحكم على إيه؟ على الكلي، الحكم الكلي الذي يستنبط منه إيه؟ أحكام الجزئيات. هذا تعريف الإيه؟ الأصل في قبال الإيه؟ الفرع. فإذا عندما نقول آلة قانونية تستطيع أن تقول عبارة عن قواعد كلية يتوسل بها إلى إثبات الإيه؟ المطالب العلمية. أو قل في لفظ واحد ميزان، آلة قانونية يعني ميزان، ميزان كل توزن به الأشياء. نعم ضابط كل أو ميزان أحسن، حذف ميزان إذا أصبح لفظ واحد لآلة قانونية ميزان ضابط كل، يسخره الإنسان في اكتساب العلم وإثبات المطالب العلمية. هذا معنى آلة قانونية. أما بعد ذلك مصطلح تعطي ومراعاة، لماذا أخذ قيد تعطي ومراعاة؟ وقال شيء طبيعي، الميزان إن لم يراعى، حتى نفس الميزان العرفي هذا عند البقال إن لم تراعى فيه الضابط يختل، فلا بد أن تراعى شرائط الصناعة. هذا الميزان له شرائط، إذا أنت رعيتها، إذا أنت رعيتها تصير معصوم عن الخطأ، ولكن إذا وقعت في الخطأ فالقصور ليس في الميزان، القصور في لعدم مراعاتك الشروط، فالعصمة متوقفة على إيه؟ على مراعاة الشرائط. فالمنطق معصوم لكن المنطقي غير معصوم، لأنه بعض الأحيان يشتبه يعني لا يراعي الشرائط فيقع في الاشتباه. أما قولي عن أن يضل الضلالة، الضلالة هنا يعرفها المحقق الطوسي بأنها فقدان السبب الموصل أو فقدان ما يوصل، الوسيلة التي توصل إلى الغاية. الإنسان الذي ضل يعني ضل عن الغاية، يعني لم يصل إلى ليه؟ الغاية ليه؟ الصحيحة، لم يصل إلى النتيجة فيسمى ضال، انحرف عن الصراط المستقيم. يقول هذا معنى الضلالة، الضلالة هو عدم الوصول إلى ليه؟ إلى الغاية أو المنشودة. هذه الضلالة لها ثلاثة أسباب رئيسية. الأول يقول هو أخذ السبب لما سبب له أول شيء، شيء الثاني فقدان السبب، شيء الثالث أخذ ما ليس لسبب سبب، بين ذلك. أما أخذ ما لا سبب له، بحث عن السبب لما لا سبب له، فنضرب أول مثال في الاعتقادات الدينية مثلا وبعد ذلك نطبق على بعض القضايا. أخذ البحث عن سبب ما لا سبب له كمن يسأل عن علة الخالق سبحانه وتعالى، وهذه سبب ضلال كثير جدا من الملحدين، يعني أكثر الملحدين بالاتفاق سبب إلحادهم يقول نعم إذا قلنا أن هذا العالم يحتاج إلى خالق يبقى مشكلة، أن هذا الخالق من الذي أيضا إيه؟ خلقه؟ السؤال لن ينقطع، أنت تقول من الذي خلق هذا العالم، إذا لابد أن يكون له خالق، سننقل هذا السؤال إليه إلى الخالق، أن يقول ما الذي خلقه ويتفلسف. فالذي يبحث عن ما لا عن سبب ما لا سبب له يقع في الدور أو ليه تفلسول، واضح؟ وهذه سبب ضلالة الملحدين، أنه لم يفهم معنى واجب الوجود، السهم من الخالق هذا موجود وكل موجود يحتاج إلى سبب، فأيضا هذا واجب يحتاج إليه إلى سبب. وهذه الاشتباهات تقع في أذان حتى كثير من المسلمين، أطفال المسلمين وصغارهم، يرى من الشبهات العويص التي لا حل لها، والخالق هذا واجب الوجود، يعني معنى الخالق يعني ذات وجود مقتضى ذاته لا يحتاج إليه إلى سبب، فمن بحث عن سبب ما لا سبب له ضل في الطريق. هذا في حظ الاعتقادات. أما الضلال الثاني وهو فقدان السبب كمن لا يجد إماما أو هاديا يأخذ بيده إليه إلى الطريق المستقيم، المستقيم يعيشون في أدغال أفريقيا أو أطراف العالم هكذا كالحيوانات، لا يجد من يهديهم، من يهديهم أو يرشدهم، فتكون النتيجة أن يضل عدم وجود السبب الهادي، فقدان السبب. أما الضلالة الثالثة وهي أخذ ما ليس بسبب سبب، كمن يتخذ إماما إيه؟ ضالا، إنسانا ضالا يقول هو زم هذه وليس به بهذه، بل ضال مضل، واضح؟ هذا بلحاظ الاعتقادات العرفية حتى تستأنس بها إيه أذهاني. أما بلحاظ القضايا، الضلال المعنى الطريق الأول للضلال أو السبب الأول للضلال هو إيه؟ أخذ ما لا سبب له، البحث عن سبب ما لا سبب له. هناك قوم أو طائفة كانوا متصدين يقول نعم إذا كان كل شيء يحتاج إلى برهان لإثباته، ها؟ فظنوا أن كل شيء لا يعلم إلا بالبرهان، فقالوا حتى البديهيات لابد تحتاج إلى برهان، فوقعوا فين في الدورة أو ليه التسلسل وإنكار العلم، قالوا كل شيء يحتاج إلى دليل حتى نعتقد بنا يحتاج إلى دليل، ما يصير هذا التحكم، فقالوا كل شيء يحتاج إلى دليل، ومن هذه القاعدة الكلية ضلوا أيضا وأضلوا، قالوا ليش لا يمكن أن نعلم بشيء، لأن كل شيء يحتاج إلى دليل والدليل يحتاج إلى دليل لا لنهاية، ولم يتوجهوا ان القضايا البديهيه واضحه في ذاتها بينه ولا تحتاج اليه الى دليل، الذي يحتاج الى دليل هو الاشياء الغير واضحه، اما الواضح واضح بعد، فهذا بحث عن سبب لما لا سبب له فضل لا تصيب. السبب الثاني فقدان السبب، هذا واضح جدا، الانسان لا يعلم مثلا العالم مثلا حادث ام قديم لانه ما عرف السبب، سبب كون العالم حادث لا يعلم، أو سبب كون العالم قديم لا يعلم، فيقع في الشك، يقف متوقف في متوقف يقول لك أنا لا أعلم، لا هو حادث ولا إيه ولا قديم، إن علة الحدوث بالنسبة لي مو واضحة، علة القدم هذا بالنسبة لي إيه مو واضحة، فتظل القضية إيه مبهمة مرددة الطرفين، فلا أستطيع أن أحكم، لأن الأشياء ذوات الأسباب لا تعرف إلا بإيه بأسبابها، يعني فقدان الحد الأوسط، فمن فقد الحد الأوسط لا يستطيع أن إيه يحكم بثبوت المحمول يعني الكبرى للموضوع الذي هو إيه الحد الأكبر، لذا الموضوع هو الحد الأصغر، فهذا يضل بلا شك. أما السبب الثالث وهو أخذ ما ليس بسبب سبب، هذا في الباب المغالطات يسمونه أخذ ما ليس بعلة علة، وهذا أيضا من أسباب الضلال الكثير، مثلا كما مثلا ظن المتكلمون أن علة الاحتياج إلى العلة هي ماذا؟ الحدوث، قال الحدوث الزماني، هذا من قرأ الفلسفة الحدوث، فلازم من ذلك انه قالوا بحدوث العالم الزماني للعالم، وبالتالي لابد منها شناعات ومنكرات كثيره، منها انفكاك العله عن المعلول، منها لزوم التغير في واجب الوجود وكونه ماديا وكونه جسما الى اخره من الضلالات، فهذا انه لم ياخذ عله الاحتياج الى العله وهي الايه الامكان، كما ذهب اليه كما هذا اخذ ما ليس بعله عله، عله الاحتياج هنا هي الامكان، وقالوا هي الحدوث، فلذلك قالوا كل معلول لابد ان يكون ايه حادثا زماني، فلزمت هذه الشناعات الايه الكثيره المذكوره في محلها، فهذا ايضا سبب ثالث للايه للضلاله، فاذا الضلاله سببها اما اخذ سبب لما لا سبب له او فقدان السبب او اخذ ما ليس بسبب سببا. قال واما قوله اله قانونيه فالآلة ما يؤثر الفاعل في منفعله القريب من يعني من الفاعل بتوسطه، يعني بتوسط تلك إيه؟ الآلة ما يؤثر الفاعل في منفعله القريب من بتوسطه، بتوسط الآلة يعني أنت تقطع اللحم تؤثر في اللحم كيف؟ بالسكين إيه؟ ما يؤثر الذي يؤثر الفاعل في منفعله القريب منه بتوسطه، يا بتوسط الآلة الضمير رجع الآلة نعم، المؤلف مؤلف لما الشيخ الرئيس اصلا ما يراعي المؤلف صححها، واذا ما طلعتها صححها اصلا، انا اقول لك المؤلف ذكر الشيخ اصلا ما يفرق بينهما في الله، ما هو الآلة اسم مذكر يعني نعم الضمير يرجع اسم موصول ممكن هذا توجيه نعم، لكن لا بأس، لكن اقصد الكتاب كثير اخطاء مسألة التأنيث والتذكير هذا موجود يعني، والقانون هذا تعريف الآلة، القانون ما هو معرب رومي الاصل يعني ليس عربي الاصل وانما رومي، وهو ما معناه كل صوره كليه اصل كلي، صوره يعني اصل يعني قاعده كليه، اقول قاعده كل صوره كليه يتعرف منها احكام جزئياتها، يتعرف منها ايه احكام جزئياتها المطابقه لها، واضح كما بينا في الاصل والفرع، هذا واضح. والآلة القانونية عرض عام للمنطق يعني وضع موضع الجنس، لماذا؟ لأن جنس المنطق ما هو؟ عيل، جنس المنطق عيل يتعلق بكذا وكذا، أما آلة هذا ليس جنس لأن هذا أمر عارض عليه عليه وليس في ذات ماهيته. قال عرض عام، عرض عام كما تعرفون في الإدغاش يعني يكون مقام الجنس وليس بجنس، يعني ليس كنه داخل، ليس في كنه معنى المنطق خارج عنه. نعم. نعم لا مسلم. لا 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 السكين ما تعرف السكين آلة قطاعة مشترك مع السكين في الآلية صحيح، ولكن المنطق مو آلة قطاعة، آلة قانونية إلى آخره. الجنس مشترك
في الآلة
مثابة الجنس. نعم 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 تخرج رأيي خاصة نعم هو يقول هكذا الآن، وباقي الرسم خاصة له حتى يتميز عن بقية الآلات السكين والقلم إلى آخره بقية الآلات. واضح لا؟ فالخاص هنا بمثابة الفصل تصير.
وباقي الرسم
قانونية تعصى مراعاتها الزين.
لا ويقول آلة قانونية إلا العرض
لا 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 والآلة لا والآلة والآلة القانونية أنت تقول إنه آلة قانونية حتى يتميز عن ما الآلة القانونية مثلا. نعم إذا نظرت أنا جيد لا بأس، إذا كنا الآلة القانونية حتى يفصل عن علم الأصول عن بقية العلوم الآلية عن علم الهندسة كل من الأصول الهندسة هذه النحو أرض آلة قانونية، لكن النحو آلة قانونية بعض مراعاتها اللسان من إيه؟ من الخطأ. لاحظ الأصول آلة قانونية لاستنباط الأحكام الشرعية. أحسنت لما تنتهي إليه. طيب إذا أخذنا الآلة فقط فهذا يتميز عن بقية الآلات مطلقة، إذا أخذ الآلة القانونية حتى إيه التي يشترك فيها مع بقية الإيه؟ العلوم الإيه؟ الآلية. إن جميع العلوم أحسنت بجميع علوم الآلية آلة قانونية، آلة قانونية هذا جنس مشترك مع بقية العلوم الإلهية كالنحو والأصول والهندسة. ها وتتميز عنه بأنها إيه؟ تعصى المراعز عن أن يخطئ عن أن يضل في فكره، وباقي الرسم خاصة له. وكلاهما يعني الآلة القانونية وأنه يعصي مراعاتها أن يضل في فكره كلاهما يعني كل من العرض العام والخاص عارضان للمنطق بالقياس إلى غيره كما بينا، القياس إلى إيه؟ إلى غايته لا إلى فعله. نعم وين لأنه ليس بجنس، الجنس هو ليس هو العرض العام، الجنس الذاتي العام، فكان كالجنس يعني يشبه الجنس في عموميته ولكن الجنس ذاتي وهذا إيه؟ عرضي. نعم 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 الأهل. نعم نعم لكن لا ما هذا هذا حد إذا نعم هذا ما نتعمق في بحث التعريف الآن. الحد والرسم ينقسم بالقسم الأولي إلى حد ورسم اسمي وحد ورسم ماهوي صحيح؟ توجه؟ هذا أفضل بحث سنفصله بعد ذلك. هذا كله حد ورسم اسمي، هذا المنطق لا ماهية له في هذا صح إزاي؟ ولكن على قياس الماهية الحقيقية نقيس الإيه؟ الإيه؟ الإسم، يعني نقول بقى لماهية المنطق عن الماهية الإسمية، يعني كنه اللفظ، كنه المفهوم، كنه المفهوم توجه؟ مو كنه الذات توجه؟ الحد الاسمي هو الذي يحكي عن كنه الايه؟ المفهوم، اما الحد المولي الذي يحكي عن كنه الايه؟ كنه الذات. احسن احنا نقول ما بنعنى التعمق في التعريف، هذا في حقيقته حد ورسم اسمي مو ماهو، لكن حد ورسم زي. وانما قال تعصم مراعاتها لماذا؟ لماذا هذا القيد؟ لان المنطقي يعني الانسان الذي يستعمل المنطق يضل اذ لم يراعي المنطق، قد يعني للتقليق قد يضل اذا لم يراعي له المنطق. لماذا قال قد على نحو التقليل؟ ليس كل من لم يراعي يقع في الخطا، لا يتفق ان ايه ان يصيب ذلك راميه بلا ايه بلا رامي. لاحظ ليس كل من لم يراعي شرائط الصناعه يقع في الخلط، لا بتصير رميه بلا رامي. لاحظ ممكن اذا انا في البندقيه مثلا يضرب على هدف حتى بلا ان يراعي لكن يصيب هدف. ها هذا هو انه يعني هو محترف او صاحب صناعه لكن رامي بلا رامي. اذا قال قاد على نحو التقليل يعني ليس كل من لم يراعي جزما يشتبه، لا ليس الامر هكذا، ولكن الاشتباه دائما لعدم المراعاه لان المنطق معصوم. واما قوله عن ان يضل في فكره فالضلال هنا هو فقدان ما يوصل الى المطلوب، يعني فقدان الوسيله، وذلك يكون اما باخذ سبب ما لما لا سبب له ربما مثلا في القضايا البديهية مثلا فيلزم الدور أو التسلسل، أو بفقد السبب لا يعلم فيبقى شك، هذا موجود غير موجود يبقى شك، أو يأخذ غير السبب مكانه فيما له إيه سبب. لا له سبب لكن إيه ويأخذ سبب الآن أعلم السبب وجاه مركب هذا ويأخذ السبب إيه الذي ليس في الواقع هو إيه سببا وهذا مشتبه اشتباه فيها جاه المركب بين العلماء جاه المركب يأخذ ما ليس بسبب سببا فيضل عن الصواب. نعم ما هو الفاق ليه الفاق معناه العام ما هو الفاق صحيح. انا ترى اجيب لك وسيله ولا في هذه السبب الموصل ليه اذا قضيت بدي تقول لا هذه مو هي السبب ما تعتبرها سبب يعني ما تركبها طبيعي هذا كانك فقدت السبب ان جاءك وعرفت عنها بعد ذلك انت تقول الله خالق الخالق ولا ليس هو الخالق انا ابحث عن خالق الخالق فانت ايه كفرت ما ايه اهدي اليه لاحظ ففقدت السبب انت عندما لا تعتبره هو السبب المطلوب فقدته وفقدان السبب واضح اما اخذ ما ليس بسبب فايضا نتيجه يلزم منه ايه فقدان السبب الحقيقي هذا الفقدان عام له نعم يشملهم جميعا لانه اذا اخذ السبب الحقيقي واستعمله يصل قطر. اما المصطلح الاخير وهو الفيك فهو الذي عقد له ليه فصله للشارع هنا وعقد له ايه البحث براسه قال وأعني أو قوله وأعني بالفكر ها هنا يعني في هذا التعريف هنا الشيخ رحمه الله عرف فقد الفكر لم يعرف الآلة القانونية ولا ليه الضلال ولا كذا هذا من تعريف الشارح فقد الشيخ تفضل لتعريف ليه الفكر لأنه جدير بالليه بالتعريف أما الحاجات الأخرى يعرف أي إنسان ما يتفاجئ له اصطلاح خاص به أما الفكر لا هنا تعريف اصطلاح لذلك قال أعني بالفكر ها هنا يعني في هذا التعريف ما يكون عند إجماع الإنسان ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه متصورة أو مصدق بها إلى آخر. هنا الشارح المحقق تصدى لبيان الفكر هنا قبل أن يدخل في تفسير كلام الشيخ. قال الفكر هذا من وظيفة النفس عمل النفس فعل النفس النفس الناطقة ولكن لا من حيث هي جوهر مجرد فقط لأن العقول جوهر مجرد لا تفكر من حيث هي جوهر مجرد متعلق بالإيه؟ بالبدان واضح؟ وهنا يعني من حيث هي نفس إذا الفكر عمل ليه وظيفة ليه النفس أو شيء وظيفته النفس وهو عبارة عن تسخير النفس لبعض قواها الجسمانية في الحركة بين المعقولات هذا هو التعريف العام للفكر حركة النفس بين المعقولات حركة النفس يعني فعل النفس حركة النفس بين ليه المعقولات بتسخير أحد قواها الجسمانية لبيان هذا البيان لابد من تقديم مقدمة يتوقف عليها بيان الشارع وهو بيان مختصر لعلاقة النفس بالجسم وقوى النفس طبعا مفصل في النمط إن شاء الله الثالث الطبيعيات في الجزء الثاني ولكن بصورة الاختصار نحتاجه له نقول النفس بما جوهر مجرد ليس لها علاقة مع الجسم المادي فكيف حصلت هذه العلاقة بينهما؟ حصلت هي علاقة هكذا النفس هو النفس مجرد يعني لا مكان لها أصل لا مكان ولا زمان فكيف تتحد مع هذا الجسم الذي ذو المكان وذو الوضع المحسوس إلى آخره النفس تفيض من عندها أعراض تسمى بالقوى النفسانية هذه الأعراض تعتبر معلولة للنفس لزوهر النفس هذه الأعراض تنزل إلى البدن وتحتل المراكز الاستراتيجية فيه وتتخذها مراكز عمليات للسيطرة على إيه؟ على الناس لاحظ فهذه القوة مثل مثلا المظليون الذين يحبطون الطائرة يحتلون المراكز الإيه؟ المدينة يحبطون من الطائرة يحتل المراكز الإيه؟ الهام المدينة ويدبر فإذا حدث هذا يعني بعد إفارة القوى النفسانية واحتلالها للمراكز الاستراتيجية الضرورية في الجسم سيطرت على الجسم وبما أن هذه القوة معدولة للناس والمعدول مقهور للعلة فيصير الجسم هنا إيه؟ مقهور ليه؟ للنفس تحت إيه؟ واضح؟ طبيعة هذا يعني القوة هذه مثل جواسيس وعملاء للنفس على الجسم عندما تسلطوا على الجسم سخروا الجسم كآلات لها وحصلوا المعلومات الموجودة وقاموا في تدبير الجسم وأرسلوا هذه الإشارات إلى النفس الناطقة للمركز الذي هي النفس الناطقة فالنفس الناطقة استطاعت أن تتحكم في هذا الجسم عن طريق قواها هذه القوة على نحوين قوة إدراكية وقوة محركية قوة مدركة وقوة محركة واضح؟ وهذه تكون هي منشأ الحياة يعني هذه إذا أفيدت هذه القوة المحركة والمدركة على الجسم اللي هو الجسم العبارة عن جماد مثل الجسم هذا صار إيه؟ حيا صار يدرك وإيه؟ ويتحرك لذلك عند مفارقة النفس وقواها للجسم تقول مات الجسم مات فلان مات يعني تارك الجماد في قلعة الحجر لا حس فيه ولا حركة قول ميت هو فتلاحظ الجسم بغض النظر عن النفس مثل الطاولة قطعة من الجماد لحم وعظم أما بعد حلول النفس فيه عن طريق قواها إفارة القوى تستطيع أن تسيطر عليه على هذا الجسم ويصير مدرك ويصير متحرك ببركة هذه الايه القوى النفسانية المعلولة الايه للنفس الإنسانية المجردة هذا باختصار هذا نعم لا ما هو يصير مدرك القوة اللي هي القوة الإدراك هذه القوة قلنا قوة إدراكية وقوة محركة أما الجسم اللي هو لحم وعظم هذا يصير آلة للإدراك وآلة للايه للحركة توجهت آلات الحركة هي ايه العضلات العظم والعضلات والأوتار هذه آلات الحركة هي لا تشعر لا تشعر جمادها ولكن ايه يتحرك مثل ما حرك هذا الكتاب هذا او عندما اقطع بالسكين السكين هذا جماد هذا لكن يصير آلة لي فالجسم آلة في القوة ظهر ازاي؟ القوة تستخر تستعمل جسم كآلة له هذه القوة دارة من القوة الحركية انا في محل بحثنا بني على الاختصار القوة الإدراكية هذه على نحوين قوة إدراكية باطنة وقوة إدراكية ايه؟ ظاهرة القوة الإدراكية الظاهرة آلاتها واضحة هي الجوارح الخمس مثل القوة الباطرة آلاتها ما هو؟ العين العين هذا لحم جسم جماد القوة السمعية آلاتها ماذا؟ السمع والشمية هكذا والذوقية هكذا واللمسية هكذا فهي اسمها قوة إدراكية ظاهرة آلاتها الجوارح الخمس المعروفة أما القوة الباطنة فآلاتها الدماغ آلاتها إيش؟ الدماغ المخ ما اسمه المخ مصطلح التشريح قديم الحديث يسمى المخ القدماء يسموه الدماغ الدماغ يعني المخ هذا آلة الايه؟ آلة القوى الإدراكية الباطنة واضح؟ هذه القوى خمس تسمى الحس المشترك والخيال والمتصرفة والواهمة والقوى الحافظة أو المذكرة هذه خمس حس مشترك خيال متصرفة واهمة إيه؟ قوى حافظة هذه القوى كلها احتلت المراكز الضرورية في الدماغ في المخ وصار المخ آلة له عن طريق الأعصاب إلى آخره المنتشرة في الجسم فتدرك كل ما في الجسم وتحرك كل ما في الجسم المدرك والمحالة الإدراك والحركة والمخ ذاك المخ إذا استؤصل الإنسان ينتهي لأنه آلة ليه الإدراك وآلة ليه الحركة والقوى الباطنية هي المدركة وهي ليه المحركة واضح
ضربنا الخلايا
الدمويه
في
نعم نعم
العين
نعم وقال السكينه اذا صاحبها مات ما تقطع واذا الانسان بلا سكينه ما يقطع
اذا ليس بالمباشره النفس ترتبط بالاله المدركه الخارج
لا
ليس بالمباشره وانما عن طريق الدم
لا ما هو هذه مراتب درجات تفصيل علم النفس درجات يعني هذه قلنا في قوة باطنة وقوة ايه ظاهرة القوة الظاهرة لها آلات والقوة الباطنة لها آلات القوة الظاهرة تأخذ من العين مثلا القوة الباطنة آلاتها ليه العين وبدون هذه العين ما تستعمل تدرك لأنها آلاتها فإذا العين سليمة أدركت الصورة الحسية ترسلها من للقوة الظاهرة والقوة الظاهرة ترسلها ايه للقوة الباطنة هذه مراتب يعني مثل الجواسيس لو نعم مراتب صف أول صف ثاني
لكن التشريع يعني
هو هذا القوة الغربية من تبوها الموضوع هذول الملحدين يعني ما يسموا كل شيء قوة يسموا قوة يعني أعراض وما لهش علاقة بالأمر. يسمى هذه نيرو أو يسموه ما أدري يعني يسموها قوة كهرومغناطيسية في المخ. يعني يكون مثلا العين ترسل إشارات تصل عن طريق الأعصاب وهذه الأعصاب تصل إلى الدماغ والدماغ هو الذي يدرك وجزاء فجعلوا الإدراك مادي. فالفلسفة في محله بيبطلوا بحث ابن زين كما قررت في البداية وغيره يبطل إيه مادية الإدراك. ما هو الطريق من العين إلى ماتي المخ طريق طويل احنا ما بالتشريح الآن. هم يروق قوة القوة الباطرة هذه موجودة في نهاية العصب البصري. احنا في مقابل التفصيل الآن العصب البصري هكذا عن تقاطع يكون موجود هنا تلاحظ ازاي؟ يعني هم يدعوا القوة اللي نسميها القوة الظاهرة المدركة لهم مواضع هم ايه وصلوا لها بالتشريح. تلاحظ ازاي؟ التفصيل ليس على العرض الآن في محل التفصيل لكن هكذا تلاحظ عندهم القوة الظاهرة والقوة الباطنة. القوة الظاهرة اللي هي القوة الباطنة مثلا والقوة الباطنة مثل الحس المشترك مثلا اللي هو موجود في الدماغ. المهم كلامنا الآن في القوة الإدراكية الباطنة واضح؟ القوة التي تحتل المراكز اللي المراكز الضرورية في المخ. لابد هنا من بيان الدماغ بصورة مختصرة حتى ايه نفهم معنى عبارة المصمم في بيان محل القوة الايه المدركة. شوف توجه هنا توجه هذا منظر يعني منظر جانبي للدماغ واضح للمخ يعني واحد هذا يسمى الجزء المتقدم او الصف الامامي وهذا الخط الايه واضح هذه اذا نظر ايه يعني واضح ان الصف الاكبر هو الايه الامامي وهذا الخط. اذا انت نظرت الى هذا المخ او الدماغ من فوق هكذا ها واخذت فيه مقطع ستجد انه في الداخل ليس مصمم مجوف هذه التسويف تسمى ايه خطوط. فاذا نظرت من فوق هكذا واخذت مقطع هتجد هذا هكذا اذا قطعتم السكينه هكذا لانه شكله مخروطي من فوق مخروطي الجزء الامامي غليظ والخلفي ايه هكذا ايه ضيق فكان مخروطي. اذا اخذت به مقطع في السكين فاذا فيه نقطه تجاوز هكذا واضح في ثلاثة هذا يسمى البطن ليه هذا البطن ليه مقدم البطن المقدم وهذا البطن الأوسط البطن الأوسط وهذا البطن ليه المؤخر ثلاثة بطون. البطن الاوسط لو اصطلاح سمى الدودة نشوف اذا نضعت سمى الدودة سمى ايه الدودة هذا هو ايه المخ من الداخل دماغ من الداخل. اين القوى الادراكية الخمسة الباطنة توزيعها هكذا الحس المشترك في مقدمة ايه الدماغ هنا حس مشترك يحتل هذا الموقف الخيال في مؤخرته مؤخرة ايه البطن الآية المقدم أليس ذلك؟ خيال هنا القوة الإيه؟ المتطرفة في مقدم السودة متطرفة وهنا القوة الواهمة والوهمية واهمة فين؟ مؤخرة السودة وهنا الإيه؟ الحافظة في المؤخرة اللي تحفظ المعاني تفصيل هذه العلم نفسه واضح كلامنا كله هذا من اجل هذا من اجل هذا هذه القوة هذه القوة تمام متصرفة من القوة الإدراكية الباطنة هذه المتصرفة تتصرف ايه في المعلومات هذه القوة المتصرفة إذا كانت تحت سيطرة الوحي تسمى متخيلة تسمى ايه متخيلة يعني ايه تتلاعب بالخيالات وهي مبدأ الأحلام والمنامات انت عندما تحلم هذه تحرك خيالات متحركة تراها انت في المنام هذه ببركة هذه القوة تسمى ايه المتخيلة المتطرفة هي عبارة عن القوة التي عندما تتحرك بها النفس عندما يحركها الوهم في الصور الخيالية تسمى متخيلة المتطرفة هي القوة إذا المتخيلة عبارة عن إيه؟ عبارة عن القوة المتطرفة التي يستعملها الوهم للحركة النفس بين ليه؟ بين ليه؟ المتخيلة بين الصور الخيالية ولكن إذا وقعت تحت سلطة العقل القوة الناطقة اللي هي العقل المجرد تسمى متفكر هذه المتصرفة بعينها التي كانت تسمى متخيلة عندما يحركها الوهم في الصور الخيالية صارت تسمى متفكرة عندما يحركها العقل بين ليه؟ بين المعقولات واضح؟ إذا ما هي المتفكرة؟ هي القوة المتصرفة التي يحركها العقل بين الإيه؟ المعقولات. وما هي المتخيلة؟ هي التي يحركها الوهم، هي نفس المتصرفة التي يحركها الوهم بين الإيه؟ الصور الإيه؟ الخيالية ومبدأ الأحلام. فالمتصرفة هذه بلحاظ في مبدأ الأحلام وحركات التخيلية وعبر هذه اللعب الخيال، ونفس المتصرفة ظهورها تحصل في العقل بالإيه؟ مبدأ الفكر. يفكر الإنسان به، كيف يفكر؟ يعني العقل يفكرها للحركة بين الإيه؟ تتحرك بين الإيه؟ المعقولات والمعلومات. توجه؟ ولا فرق بين التفكير والتخيل. هو الإيه؟ متخيلة. وإذا قعدت تتخيل تفكر وتعمل في القضايا الكلية، حدوث العالم وقدم وجود الله والملائكة وهذه الأمور كلها، هذه يسمى تفكير، تفكر عبارة عن العقل يسخر القوى المتصرفة للحركة بين الإيه؟ المعقولات. وهذه القوى أين موجودة؟ في مقدمة الدودة، مقدمة البطن الأوسط المسمى بالدودة. واضح؟ أي تفصيل؟ هذا التشريح
أظن. نحن نعتبر أنه أصل قوة متصرفة سواء نصير أو لا.
لا، تشريح صحيح صحيح، هذا هو تشريح هيك نشرح بالتجربة.
الآن العلم الحديث يفضل.
نعم نعم، يقول بها تشريح بطن أوسط الأخر موجودة تشريح النقطة تشريح هو يفتح النقطة.
وأن هذا الجزء من الدماغ مسؤول عن
نعم 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 ملك جزء، لكن الفلاسفه عندهم تفصيل. نعم نعم، لان هذا ما يحتاج تكنولوجيا، ان يجي مثلا المخ مثلا يقطعه بالسكين هكذا فيرى التشريح، لاحظ ثم بعد ذلك مثلا او ياتي بعد ذلك مثلا ياتي مثلا يفتح دماغ مثلا اي موجود معين مثلا، وعندما مثلا يصاب يصيب مثلا بابره معينه يجب مثلا يفقد التخيل او يفقد الايه الاحساس بالتجربه، يعني تجربه الات بسيطه مو معقده. توجه؟
نعم تجربه على الانسان،
يعني هم هو طلب التجربة هذه الأمور. كيف التشريح هذا عند جالينوس وجماعته؟ يعني التشريح هذا أمام أرسطو، أرسطو عنده مشرحة ضخمة جدا. علم التشريح قديم غير العلوم الأخرى، قديم جدا. فالمهم وصلوا لهذه الإيه؟ لهذا الإيه؟ إن المتصرف مكانها فين؟ مقدمة الإيه؟ الدودة، مقدمة البطن الأوسط اللي مسمى بالدودة، وهي التي تستغلها الناس فيه في التفكير. إذا عندما يقول هنا المحقق الطوسي الفكر له ثلاثة معاني، المعنى الأول ما هو؟ توجه، يقول حركة الناس بقواها ليه؟ للمتصرف بين المعقولات، هذا أعم تعريف الفكر، حركة النفس بين المعقولات. أي إنسان جاهل عالم يحرك ذهنه بين المعقولات يسمى إيه؟ هذا المعنى الأعم ليه؟ للفكر. وهذا لازم لكل إنسان فيما هو ناطق، لا ينفك عنه إنسان عالم أو جاهل صغير، قد تلاحظ هو الحركة بين المعقولات، يعني يدرك أمور كلية حتى لو كان تفكير عبث. ولما الفرق بين العالم والجاهل؟ وهذا في المعنى الثاني للفكر، مطلق حركة النفس بين المعقولات يسمى إيه؟ فكرة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أخص، وهذا الذي يحتاج إلى صناعة، يقول حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب. توجه، حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب. هذه الحركة إيه حركتها؟ حركتها، الحركة الأولى من من المطلوب بعد تصوره إلى المبادئ، يعني يبحث باحثا عن الايه المبادئ المناسبة لهذا الايه المطلوب، يعني هذا طول التجميع فقط، البحث عن المبادئ المناسبة لهذا المطلوب سواء كان تصور أو تصديق. يعني مثلا البحث عن أجزاء الأقوال الشارحة يعني مثل الجنس والفصل، أو البحث إذا أراد التعريف، أو البحث عن الحدود الوسطى إذا أراد الايه تصديق أراد الحجة. فهذا ينطلق من المطلوب، يعني على التصور باحثا عن الايه عن المبادئ المناسبه الى ان يصل الى المبدا الايه المطلوب. هذا اول، اذا وصل الى المبدا المطلوب انتهت الايه الحركه الاولى. ثم بعد ذلك يبدا من المبادئ التي حصل عليها ويقوم بايه بالانطلاق منها الى المطلوب. كيف؟ عن طريق ترتيبها على ايه هيئه وصورة معينة ويصل إليه ده مطلوب. هل الترتيب عباره عن ايه؟ ترتيب الاجزاء لاقوال الشريعه، يعني الجنس والفصل مثلا، او ترتيب حدود القياس صغرى واوسط اكبر. هذا ايه في الحركه الايه الثانيه. في نحن عندنا ايه حركتان، ده كما ادعى المفهوم المظفر في منطق انها ثلاث حركات. المفهوم المظفر يقول انها ثلاث حركات، حركه من المطالب، من المطالب الى المبادئ، ثم حركه يدور فيها بين المبادئ، ثم بعد ذلك من المبادئ الى المطالب ثلاثه. لا هذا الكلام طبعا غير صحيح. ممكن طيب ليش؟ نعم، بيان ان الحركه تحتاج ثلاثه اشياء: مبدا ومنتهى وايه ووسط. ما منه الحركه، ما اليه الحركه، ما فيه ليه الحركه. نحن الان بناء على انهم حركتان كما هو الحق، مبدا الحركه الاولى ما هو؟ شيء جدا. منتهى المبدا، المنتهى ما هو؟ المبادئ اللي هي مطلوب، اللي هي المناسب. وما فيه الحركه ما هو؟ حركه دائريه في المبادئ متوجه ام لا؟ يعني ينطلق من المطلوب دائرا بين المبادئ الى ان يصل اليه الى المبدا، انتهت الحركه. فهذه الحركه مبداها المطلوب ومنتهاها المبادئ المناسبه، وما فيه الحركه هي نفس الحركه الدائريه بين ايه؟ بين المبادئ. هذه الحركه الاولى. طيب الحركه الثانيه مبداها المبادئ المناسبه التي تم تحصيلها، ومنتهاها النتيجه المراد المطلوب، وما فيه الحركه هو الترتيب، مشغول بالترتيب. وفي الحركه الاولى مشغول ما فيه الحركه التجميع المده، يعني البحث عن المبادئ المناسبه، والاخر ايه الترتيب. واضح؟ هذا هو التقييم. اما بناء على مفهوم مظفر يقول الحركه الاولى من المبادئ، من المطالب الى المبادئ، نساله ما فيه الحركه ما هو؟ توجه؟ لو نجعل الحركة الثانية وجعلها هي نفس الدوران بين الايه؟ بين المبادئ. ما هي الحركة؟ ما أين في الحركة الأولى؟ أي حركة تحتاج إلى ما فيه الايه؟ الحركة، متوجه؟ وهنا ليس ما فيه الحركة. ما فيه الحركة هو نفس الدوران الذي وجعلها ايه؟ حركة ايه؟ دورات مستقلة. فما ذهب إليه صحيح، هو لكن ما أطبق عليه المناطق وفيه هو الحق، وأنه حركتان فقط. الحركة الأولى للبحث ما فيه من المطالب إلى المبادئ، باحثاً عن المبادئ المناسبة، والثانية من المبادئ إلى المطالب إيه؟ باحثا عن الترتيب الإيه؟ المناسب والتأليف المناسب، فهو بين تجميع وتأليف ترتيب. وهذه هي الصناعة. توجه؟ الصناعة تتعمى أي صناعة مطلقة تتألف من شيء. أول شيء تجميع المواد الأولية المناسبة، والخطوة الثانية إيش؟ ترتيبه على ليه؟ على الصورة التي تناسب المطلوب. أي صناعة مطلقة. يعني تريد أن تصنع سيارة، أول شيء تجمع الحديد هذه المواتير، يعني الأجزاء اللي هي أجزاء الأولى، الحديد مثلا بأنواعه، والأجزاء مثلا البلاستيك إلى آخره المطلوبة فيه، والزجاج إلى غيره، تجمعه ثم يبدأ الصانع يعمل إيش؟ يعمل يرتبها ترتيبه على هيئة إيه؟ سيارة. الصناعة لا تخلو عن هذين ليه؟ الأمرين، تجميع ثم ايه؟ ترتيب. البناء، هذا المسجد كيف بني؟ اول شيء جمعوا في ساحه هذا المسجد لوازم البناء من الاحجار والرمال والاسمنت والحديد، ها جمع عشوائي في الصحن هذا، ثم بعد ذلك قام العمال بايه؟ بايه؟ بترتيب هذه الاشياء. الاحجار، الاسمنت، الحديد بتاليف معين، فصار هذا المسجد، هذا البناء. اي صناعه مطلقه تتالف من التجميع والايه؟ ولكن التجميع، توجه هنا، التجميع والتأليف، لا مطلق التجميع ومطلق التأليف. التجميع المواد ايه؟ مو اي مواد، المواد المناسبة. انت قدرت ان تصنع سيارة، ما تروح تجيب احجار ورمال واسمنت، هذه ما تصنع سيارة. هذا لابد ايه؟ مواد ايه؟ مناسبة لها، الحديد والزجاج المناسب لصنع السيارة. فاذا انتقاء المواد حيث فن، يحتاج الى فن. والترتيب ايضا، انت وضعت بين يديك ايه؟ اجزاء السيارة كلها، وانت لم يكن عندك فن في استعمال، ممكن تصنع سياره مفصول، تضع الموتور فوق الباتري فوق ما يصير، ما انت عارف ترتب كيف. الاجزاء موجوده ولكن ليس ايه عندك ايه فن الترتيب. فالصانع محنك في جهتين، جهه اختيار المواد المناسبه لصنعته اولا، وشيء ثاني ترتيبه على النحو الايه المطلوب. لاحظ لذلك هذا النحو من التفكير هنا، والذي هو حركتين: تجميع المعلومات المناسبة في الخطوة الأولى وترتيبها على النحو المطلوب. ها؟ هذا إيه؟ يحتاج إلى صناعة أم لا يحتاج؟ لا يحتاج. إذا الذي يقود المنطق لا يحتاج الى صناعه، امر بديهي. هذا انسان غافل كل الغفل عن ايه؟ عن ال... عن مساله الايه؟ التفكير. ولا الشيء اللي عاوز يقول لك هذه امور بديهيه، هذه كيف بدا صناعه؟ هذه صناع انتقاء المواد المناسبه وترتيبها على الهيئه والصوره المناسبه، صناع تحتاج الى ايه؟ تعليم وتعلم، ليس امر فطري. فاذا هذه هذا النحو من التفكير الخاص هو الذي يحتاج الى صناعه الايه؟ المنطق. وهو المقصود بكلام الشيخ ايه؟ بمعنى ها هنا، وعبارة عن حركة النفس من المطالب الى المبادئ، وباحثا عن المبادئ المناسبة حركة الاولى، ومن المبادئ الى المطالب باحثا عن الايه؟ الصورة والهيئة المناسبة للوصول الى المطلوب. هذا يحتاج الى علم يبين له كيف تنتقي المواد المناسبة، ويبين لك كيف ترتبها بعد ذلك للوصول الى المطلوب. كمان يعلمك كيف تصنع سياره، هذا يعلمك كيف ايه تفكر تفكيرا صحيحا. واضح شرف المنطق؟ واحد شرف المنطق واحد، اول ما يجب ان يدرس ترتيب الذهن، ترتيب العقل. ولا الانسان يدير مثل الجاهل ما يعرف يتكلم من فوق او من تحت او من اين ياتي المطلب، يخبط في التخبيط. هذا التفكير كله عشوائي كتفكير العوام والجهلاء. فاذا هذا هو شرف المنطق، وهذا هو المعنى ليه المطلوب في هذا. المعنى الثالث نختم به البحث باختصار، يقول المعنى الثالث هو الحركة الأولى فقط، يعني الحركة من المطالب إلى ليه؟ المبادئ. هذا فما المعنى الثالث للتفكير؟ ما فائدة هذه الحركة؟ هذا يقول المعنى الثالث للتفكير، يقول هذا أنه بإزاء الحس، يعني في قبال الحس، لأن الحس كما استقوا إن شاء الله في النمط الثالث هو الانتقال الدفعي من المطالب إلى ليه؟ إلى المبادئ. أما هذا انتقال إيه؟ تدريجي. فالحس ليس حركة، إن الحركة هي ليه؟ تدرج، الانتقال التدريجي. هذا انتقال إيه؟ دفعي، يعني مجرد هو الإنسان هذا الملهم والإنسان الذكي جدا مجرد يتصور المطلب دفعة يتمثل له الحد ليه؟ يقول له العالم حادث، يقول لك حادث لأنه متغير دفعة واحدة، ما يبقى يفكر يوم يومين، لا هذا دفعة واحدة يتمثل له الحد الأوسط في النتيجة. لا يحتاج إلى الحركة الدائرية، هذه الحركة الدائرية بين المعلومات الموجودة عنده حتى يعرفها، هم أهل الروية. أما أهل الحد أذكياء جدا، أو غيرهم مثل أعظم مصادق الأنبياء عليهم السلام والأئمة، دفعة واحدة يتمثل له الحد الأوسط، ما يحتاج أن يفكر. لكن إذا سئل المعصوم عليه السلام تجد إجابة حاضر، هذا قوة الحد، مو مسألة مثلا غامضة يعني معقدة، لا حد دفعة يجيب. مجرد يتصور الموضوع المحمول لازم الأوسط معه، هذا يسمى الحس، لا يحتاج إلى روية يقدر يفكر هذا لا. فإذا هذه الحركة الثالثة، المعنى الثالث من الفكر في قبال الإيه؟ الحاد، في قبال الإيه؟ الحس، وهو تمثل الإيه؟ الحد الأوسط دفعة واحدة، لا الانتقال التدريجي من المطالب إلى المبادئ، لا دفعة واحدة من المبادئ، من المطالب إلى الإيه؟ المبادئ بلا روية، وهذا بإزاء الإيه؟ الحاد. تطبيق العبارة بعد ذلك إن شاء الله غدا إن شاء الله. السلام عليكم.